النهاردة هنتكلم عن شروط التبعية أو شروط التلمذة. وتبدو الشروط دي تظهر كده إنها صعبة، يعني مين يقدر يا رب ينفذ الشروط اللي انت قلتها؟ هناخدها مع بعض ونشوف هل هي صعبة زي ما تبدو ولا هي منطقية وطبيعية والمفروض أي إنسان يعمل الوصية دي ينفذها. أول حاجة الاستعداد لحمل الصليب. يعني إيه الاستعداد لحمل الصليب؟ زي من المسيح قال النهاردة: ومن لا يحمل صليب ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. حمل الصليب أول معنى لي الاستعداد لتحمل المشقات من أجل السيد المسيح، ولو وصل الأمر للموت احتمال التعيير والتريقة اللي احنا بنسمعها سواء جوه الأسرة بتاعتنا أو بره في المجتمع. على فكرة التعيير ده بيبدأ جوه الأسرة من ولادنا، بناتنا، زوجنا، زوجتنا، قرايبنا. بركاتك يا فلان، اذكرنا كده في صلواتك بطريقة فيها تريقة، في كده كتير. أول تعيير بيبدأ، محدش يجيب ورق تاني، أول تعيير بيبدأ جوه الأسرة. تعالى يا حبيبي، تعالى يا حبيبي، تعالى يا بابا، تعالى. محدش يجيب ورق تاني يا جماعة، استنوا لما العظة تخلص. شكرا. يبقى ده أول تعيير. التعيير التاني بتاع بره في المجتمع، يبقى احتمال التعيير والإهانات ده نوع من أنواع حمل الصليب. أيضا الجهاد اللي أنا بعمله، بصلي، بصوم، بقرأ في الإنجيل، بتناول، كل الممارسات دي اللي أنا بعمل فيها جهد ومجهود من أجل أن يكون لي علاقة كويسة بربنا، ده درجة من درجات حمل الصليب. ولكن الصليب أساسا يبقى معناها لو وصل الأمر بين أني عندي اختيارين، يا الموت يا ترك المسيح، لا هختار الموت. وده المعنى الأساسي لحمل الصليب. هحمل المشقات في حياتي، هحتمل التعيير، الجهاد اللي أنا هعمله والمجهود من أجل الوصول أن يكون لي علاقة حلوة بربنا، ده درجة من درجات حمل الصليب. احتمال التجارب اللي هتمر في حياتي سواء مرض أو ظلم تعرضت ليه، ده حمل للصليب. ولذلك القديس بطرس يقول: فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية، فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية. يقصد أنه لما تتعرض لتجربة ما تزعلش، واعتبر أن التجربة دي نوع من أنواع حمل الصليب وهتساعدك في أنك تبعد عن الخطية. يبقى ده جهاد، حمل للصليب. إذن حمل الصليب، احتمال التعيير، حمل الصليب، الجهاد اللي بقدمه في صلواتي وأصوامي وكل عمل بعمله عشان أقرب من ربنا، حمل للصليب، احتمال التجارب، حمل للصليب. أخيرا لو وصل الأمر بين أني أختار الموت أم أختار المسيح أم أن أنكر المسيح، أختار الموت من أجل المسيح ولكن لا أنكر إيماني. النقطة الثانية اللي السيد المسيح يتكلم عنها، قال يأتي ورائي. هو قال إيه؟ ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي. طب يحمل صليبه عرفناها، إيه يأتي ورائي؟ يعني يمشي ورايا زي ما أنا أعمل هو يعمل. وتقال كده في بطرس الأولى: لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. هو ساب لنا مثال عشان نمشي وراه زي ما هو عمل نعمل. الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر، الذي إذا شتم لم يكن يشتم عوضا، واستألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. يعني عاوزين يقول إيه؟ هو كان لما بيتشتم ما بيردش الشتيمة بالشتيمة، هو لما كان بيتألم بعض الناس ما كانش بيهددهم ويواجههم بطريقة صعبة فيها تهديد ووعيد وهوريلك وهتشوف، ما كانش بيعمل كده. هنا في سؤال بقى كل واحد يسأله، يعني أعيش ضعيف؟ يعني أعيش ملطشة للناس تقعد تضرب فيا؟ مش معقول. أعيش إزاي بالشكل ده؟ مش ممكن على طول. لا، أنا عاوز أعيش راجل، أنا عاوز أعيش محترم، أنا عاوز أعيش كل مكانة وهيبة في المجتمع اللي أنا عايش بيه، مش ملطشة الناس تقعد تضرب فيا. على فكرة ده كلام هنسمعه من ناس كتير، وأغلب الناس اللي بنقابلها من إخوان مننا إحنا كمسيحيين بيسأل السؤال ده. لا، في الحقيقة لما نبص لحياة السيد المسيح هنلاقيه إنه كان شخص ليه هيبة، شخص ليه حضور، شخص كان مخيف رغم إنه هو ما بيأذيش حد، ما بيضرش حد. الإنسان اللي بيعيش فعلا حياة عميقة مع الله، النعمة تعطي له مهابة واحترام وتوقير. كلماته قليلة لكن لها تأثير قوي، أفعاله ما فيهاش تهديد وما فيهاش ضرب لكن لها قدرة على التغيير والجميع يحترمها. ندي مثال. في يوم من الأيام، كلام ده حصل في القرون الوسطى، مجموعة من الأعراب جم يحاصروا مقر البابا، فالبابا قال أنا هخرج للناس. قالوا له تخرج فين؟ هيضربوك ويهنوك ويشتموك ويرموك بالحجارة، ما تخرجش. قال لهم هخرج. بيقول أول ما خرج والناس بصت ناحيته سكتوا وبدأوا ينسحبوا. ليه؟ النعمة اشتغلت جواه، ادت له مهابة وخوف في أعين اللي بصوا ناحيته. الشخص اللي فعلا ماشي بطريقة حقيقية في طريق الله شخص له قوة، ولكن قوة الروح القدس اللي عامل جواه. تخيلوا، أنا هقول لكم مثال في يوم من الأيام، الكلام ده حصل من فترة طويلة قوي. أحد الرهبان من دير من أديرة الصعيد دخل يصلي هنا القداس. أول ما دخل الناس كلها لوحدها قامت، وبدأ الكل يلتفت، وبقى كل الناس خايفين يسلموا يجيوا ناحيته. طيب ليه؟ هو شكله وطريقته فيها وقار، فيها مهابة. تزعق له ازاي ده؟ تتكلم معاه ازاي؟ لا، خد بالك وانت بتتكلم معاه، يقول لك الكلمة اللي هتطلع منه هتعمل لي أزمة، كلمة البركة هتبقى سبب بركة، لو كلمة فيها عتاب يمكن حياتي تبقى فيها مشكلة. زي ما قال ربنا لأبونا إبراهيم، مباركك اللي هتباركه أنا هباركه، واللي هتلعنه أنا إيه؟ هلعنه. يعني اللي تقوله كلمة حلوة خلاص هتتنفس، واللي تعاتبه خلاص هيبقى مرفوض. رجل الله كده، أو الناس اللي قريبين من ربنا كده، كلمتهم مسموعة في السماء، فما تدخلوش ان هم ضعفاء زي ما يبدو. صحيح لا يحملوا سيفا ولا رمحا ولا درعا، ولكنهم يحملون كلمة الله القادرة ان تغير كل انسان. وده أقوى سلاح. إذن عندنا الحمل الصليب، عندنا يأتي ورائي يعمل زي ما أنا بعمل. الحاجة الثالثة محبة الله. ولو سألنا أي حد بتحب ربنا هيقول بحبه. يوه، هو في زي ربنا؟ ربنا رقم واحد في حياتي، محبة ربنا دي مالية قلبي وكياني، ده عامل معايا كذا وكذا وكذا وكذا. طيب يا فلاني انت امين في شغلك؟ غصب عني، ما انا بقى مضغوط زي ما الناس بتعمل بضطر اعمل، يعني هعمل ايه؟ طيب لو في تربية ولادك انت بتنفذ وصية ربنا؟ اكيد. يعني ابنك لو دخل الامتحان واتزنق في سؤال هتتبسط لو غش السؤال ولا هتبقى زعلان؟ لا هتبسط. ليه؟ اهو سؤال وعدة. طيب وصية ربنا؟ ما انا هبقى اعترف. هنا بتظهر المحبة. عاوزين نعرف المحبة؟ تظهر في اختبارات المحبة. يعني لما تواجه موقف والموقف ده فيه اختيارين، يتنفذ الوصية يا إلا تمشي زي ما الناس بتمشي، هتعمل إيه؟ أو بمعنى أدق، أختار الوصية ولا أختار المصلحة؟ الواد يجيب مجموع كبير ولا الواد يجيب مجموع قليل وتقول للوصية ونفذ الوصية؟ لا يا عم، يجيب مجموع كبير ويبقى اعترف بعدين ويبقى يتوب بعدين. معلش، ما كل الناس بتغش، ايه يعني؟ فش حاجة. هنا بتظهر المحبة. عشان كده الشاب الغني اللي كان بيحب ربنا اتحط في اختبار المحبة. انت بتحبني؟ هو كان شاب كويس على فكرة، بس لما اتحط في اختبار عالي في المحبة، اترك كل مالك، لا ما اقدرش على دي. يبقى لسه انت لسه الدرجة بتاعتك ما وصلتش. عشان كده السيد المسيح يقول ايه؟ ان كان احد يأتي الي والله يبغض اباه وامه وامرأته واولاده واخوته واخواته حتى نفسه ايضا فلا يقدر ان يكون لي تلميذا. انت عاوزنا يا رب نكره نفسنا ونكره اللي حوالينا؟ أمال إيه المحبة اللي أنت بتيجي تدعو عليها وبتقول أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسؤون إليكم ويطردونكم؟ إزاي بتقول يبغض؟ لا، يبغض هنا بمعناها ما يحبش حد أكتر منه، زي ما جت كده في إنجيل متى، من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني. يعني لما يجي أبوه أو أمه يقولوا له حاجة ضد الوصية يرفض الكلام اللي بيقولوه أبوه وأمه. هو هنا مفهوم البغضة مش معناها الكراهية، لا، معناها رفض كل أمر يتعارض مع وصية السيد المسيح. رفض كل أمر حتى لو من أبويا وأمي يتعارض مع وصية السيد المسيح، هو ده معناها. مش معناها ان انا ما احبهمش، لا طبعا، ده اول وصية بوعد، اكرم اباك وامك لكي يكون لكي تطال ايامك على الارض. ده اول وصية بوعد، يعني وصية وفيها وعد بعد كده. ازاي ده؟ لكن لو انا عندي موضوع ابوي عاوز نعمله وبيقول لي زور في الاوراق دي عشان الميراث، او خد بالطار، او روح خد الارض دي او الفلوس دي، كل ده حرام غلط، هنفذ كلامه؟ لا، هرفض. وهو ده المقصود بالبغضة، مش الكراهية، لا، انما رفض كل امر يتعارض مع وصيات الله. هي دي هنا المحبة. لا نحب باللسان بل بالعمل والحق. المحبة دي حاجة عملية. كل الناس هتقول بحب ربنا، لكنهم يا ترى فعلا بيجتهدوا؟ بيكافحوا علشان يمشوا في الوصية ولا لأ؟ بينفذوا ولا ما بينفذوش؟ يا ترى ليهم صورة حلوة من برة ولكن حياتهم الداخلية أو حياتهم اللي محدش شايفها وحشة ولا لأ؟ هو ده اختبار المحبة. إذن خدنا كم نقطة؟ 3. أول حاجة حمل الصليب، تاني حاجة يأتي ورائي، تالت حاجة محبة الله، أخيرا ترك المال أو عدم الاتكال على المال وعدم محبة المال. المال نعمة أعطاها الله للإنسان. إذن أين المشكلة؟ محبة المال هي المشكلة، الاتكال على المال هي المشكلة. الفلوس حاجة كبيرة قوي في حياتنا وعمالين نفكر فيها، ما أيوة ما احنا هنعيش ازاي بدون فلوس وماله، بس ما تبقاش سبب فرحي وسبب حزني. يعني أفرح لما أجيب فلوس، أحزن لما الفلوس تمشي مني تبعد أصرف. إذن الفلوس بقت هي الإله بتاع العالم، هو المتحكم في العالم. هي دي المشكلة، أن المشكلة أن الفلوس تتحول من وسيلة إلى هدف. دي أكبر مصيبة. بعد ما كانت وسيلة بعيش بيها أصبحت هدف بعيش عشانه. أن تتحول من وسيلة أعيش بيها إلى هدف أعيش عشانه، وممكن أموت نفسي عشانه، وممكن أسرق عشانه، وممكن أقتل عشانه. كل ده بيحصل، ده بيحصل فعلا. حد يقتل حد علشان ياخد الميراث، أو حد يقتل حد عشان ما يشاركوش في الميراث، أو حد يقتل حد علشان مش عارف فيه إيه هتتفتح في الأرض وهيبان الأثار، يقول لك ده مش هتبان غير لما تذبح حد ويبان الكلام. إيه مش منطقي، مين يعمل كده؟ ونفاجأ بعد يومين ثلاثة الناس بتتصل ببعضها وتقول طب وماله ما نموت فلاني علشان نجيب الكنز. ده بتحصل. شوفوا بقى الفلوس بتوصل لإيه؟ واحد يذبح حد علشان الفلوس، يسرق طبعا. كل ده الفلوس لأنها تحولت. وتسأل الشخص عادة، تسأل الشخص هو أنت محتاج؟ هتلاقوه عادة مش محتاج، عادة مش محتاج. في حد كان بيتكلم يعني بيقول لي بعد يعني انتقال أحد قريبه، فبيقول في واحد من قريبنا عاوز يورث. طيب وبيزور وبيغير وبيجيب أوراق ويعمل قضايا ويرشي، ربنا يهدي الشخص ده. بيقول لي انت عارف الشخص اللي بيعمل كده أغنى واحد في العيلة ومش محتاج، والفلوس اللي عنده قد الميراث اللي هو بيحارب عليه 10 مرات. يعني لو الميراث اللي هو عمال يحارب ويزور ده 1,000,000، هو مع 10. بس كده لا، بينه وبين الموت خطوات، سن كبير وأمراض كتير خالص، ومع ذلك خلاص لحد آخر لحظة هي محبة الفلوس مش عارف يسيبها. ما نستغربش، أصل لو إحنا ما قاومناهاش في فترة معينة هتبقى زي السلسلة القوية اللي عمالة تخنق فينا ومش عارفين نتخلص منها. مش بسهولة كده، دي بتبقى حاجة قوية قوي وتبقى في طبع الإنسان. ده في واحد لو فقد شوية فلوس يقع يموت، الموضوع مش سهل، لأنه من الأول ما حاولش يقاوم ده ويغيره. خدنا كم نقطة؟ 4. حمل الصليب، يأتي ورائي، محبة الله، ترك المال. مش ترك المال معناها أسيب كل فلوسي وأعيش كده، لا لا، عدم الاتكال على المال، عدم محبة المال، ألا يتحول المال إلى هدف بل وسيلة. أخيرا آخر نقطة، الحكمة. الحكمة في اختيار طريق الحياة مع المسيح، والحكمة في الحرب مع الشيطان. ده اللي قصد السيد المسيح بالمثلين بتوع النهاردة. واحد جاي يبني برج، برج كبير قوي، وبعدين يقول لك أنا هبني برج 20 دور. طب وانت تقدر؟ معاك، أنا هبدأ وربنا يدبر. طب والمقصود بها إيه؟ لما تيجي تمشي في طريق المسيح شوف إمكانياتك إيه وقدراتك الحقيقية إيه. في بعض الناس يقول لك أنا هبقى الأنبا أنطونيوس. أنت ما عندكش الوزنات اللي ربنا اداها للأنبا أنطونيوس. أنا هبقى الأنبا موسى الأسود. أنت حياتك مختلفة. ممكن تكون إنسان حلو وإنسان فاضل وإنسان ربنا بيحبه خالص، وتبقى في نفس الوقت ما تاخدش درجات الآباء العاليين. ينبغي للإنسان أن لا يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي. دي أول نقطة. النقطة الثانية، يمشي واحدة واحدة، يعني يبني دور دور، مش يبص للدور 20 في خياله وهو لسه ما بناش الدور الأول فعايش في الأوهام، أنا هعمل وأنا أسوي. لا، طريق ربنا عاوز واحد يمشي فيه بالتدرج، واحدة 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 واحدة، وما تقعدش تبص للدرجات العالية وبعدين كأنه واحد بيبص للسماء فوق فرقبته تتعب. لا، امشي على قدك واحدة واحدة بالتدرج. الحياة مع الله عاوزة تدريب، عاوزة تدريج، مش مرة واحدة كده. فلازم يكون الإنسان يسلك بحكمة، علشان وهو ماشي في الطريق الشيطان ما يوقحوش أو كبرياءه ما يوقحوش. النعمة تحافظ عليه لو إنسان متضع بيسلك بحكمة ويسمع للي حواليه واللي كان ليهم تجارب سابقة في الحياة مع الله. إذن خدنا 5 نقط. النقطة الأولى، حمل الصليب، احتمال التعيير، الجهاد اللي بنقدمه في صلواتنا وأصوامنا، احتمال التجربة، كل ده نوع من أنواع حمل الصليب. حتى لو الإنسان اتحط قدامه اختيارين، يا الموت يا ترك الإيمان، يا الثبات في الإيمان، يبقى هيختار الثبات في الإيمان. النقطة الثانية، يأتي ورائي، زي ما عمل أنا هعمل، زي ما عاش أنا هعيش، هو كان بيعمل إيه أعمل زيه. وقلنا الإنسان مش ضعيف اللي بيعمل كده، الإنسان اللي بيعمل كده فعلا بعمق وبكل قلبه النعمة بتديله مهابة وخوف واحترام مع الناس اللي بيتعامل معاهم. يحمل الصليب، يأتي ورائي، وقلنا النقطة الثانية التالتة، محبة الله، ودي بنعرفها لما بنتعرض لاختبارات المحبة. يا ترى هسمع وصية الله ولا هسمع وصية أبوه؟